بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة، يجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين. طبعا في الجواهر يجب مو تجب. إذا كانت المرأة نتفت شعرها في مصاب وخدشت وجهها، يعني شمخت الوجه، وشق الرجل ثوبه، مثلا شق جيبه، في موت ولده أو زوجته. أما إذا كان في مثلا، يعني بتعبير المرأة، لو أنها لطمت وجهها، لا يدخل، يعني ما في هذه الكفارة. الرجل لو شق ثوبه في موت والده، في موت أبيه، في موت أمه، أيضا ما في لا في موت خصوص الولد والزوجة، فيه كفارة يمين. نعم، طبعا لما قال في موت ولده هذا شامل للذكر والأنثى، لأنه يصدق عليهما أنه ولد. المسألة الرابعة، كفارة الوطء في الحيض مع العمد والعلم بالتحريم. يعني إذا كانت المرأة الزوجة حائض فهو وطأها في حيضها مع العمد، يعني ما كان ساهي، ما كان مثلا غافل، والعلم بالتحريم ويعلم أن هذا حرام وهو متأمد، والتمكن من التكفير، يتمكن من أن يدفع كفارة. قيل هذا القول للشيخين والمرتضى وابن إدريس، عفوا هذا القيل الثاني، هذا القيل الأول للشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين، قيل للشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين تستحب الكفارة لا تجب، وقيل هذا كما قلت للشيخين والمرتضى وابن إدريس تجب وهو الأحوط. طبعا مر في ما تقدم هذه الكفارة، أنه إذا وطأها في أول الحيض، يعني في الثلث الأول من الحيض فالكفارة دينار، إذا في الثلث الثاني فنصف دينار، إذا في الثلث الأخير فربع دينار. ولو وطأ أمته حائضا، ذاك إذا كان وطأ الزوجة، هنا لو وطأ الأمة وهي حائض كفر بثلاثة أمداد من الطعام، والمد ثلاثة أرباع الكيلو. هنا بعد ما فصل بالنسبة إلى في أول الحيض، في وسط، في آخر، ما فصل في الأمة. المسألة الخامسة، من تزوج امرأة في عدتها، لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها، لأن إما عدة رجعية فهي ذات بعل، وإما عدة يعني غير رجعية، طلاق بائن، فأيضا لا يجوز الزواج بها. لو فعل ذلك فارق الزوجة، فارق هذه المرأة، لأنه لم يحصل الزوجية، وكفر بخمسة أصوع، والصاع ثلاثة أمداد من دقيق. وفي وجوبها خلاف، قال بالوجوب الشيخ رحمه الله في النهاية، وابن حمزة والعلامة في القواعد والتحرير، وولده في شرح القواعد، هؤلاء قالوا بالوجوب. والاستحباب أشبه، وهو المشهور عند المتأخرين أنه مستحب لا واجب. المسألة السادسة، من نام عن العشاء، يعني عن صلاة العشاء. قلنا فيما سبق هناك فرق بين العشاء والعشاء. العشاء هو الطعام، الغداء العشاء طعام، العشاء لا، الوقت يسمى وقت العشاء. نام عن العشاء يعني عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل، دخل نصف الليل، ففي هذا قال أصبح صائما، يعني كفارة ذلك أنه ذاك اليوم الثاني يصومه على رواية فيها ضعف، هي رواية عبد الله بن المغيرة المروية في الجواهر المجلد 33 صفحة 190 عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه. لاحظوا فيه إرسال مرسلة، فالضعف جاء من هذه الجهة. عن الصادق عليه السلام في رجل نام عن العتمة، العتمة هي صلاة العشاء، ولم يقم من نومه إلا بعد انتصاف الليل عليكم السلام، قال يصليها ويصبح صائما. لكن يقول ولعل الاستحباب أشبه، يعني بناء على أولا محبوبية الصوم عموما، والشيء الثاني بناء على التسامح في أدلة السنن أو الإتيان به برجاء المطلوبية. المسألة السابعة، من نذر صوم يوم فعجز عنه. لو كان نذر أنه قال لله علي نذر أن أصوم غدا، في اليوم التالي مرض مثلا عجز عن صيامه، هنا إذا عجز بعد لا يجب عليه شيء، لأن النذر كل نذر نذرته وعجزت عنه ساقط عنك. قال أطعم مسكينا مدين، يعني كفار على ذلك، فإن عجز لا يستطيع أن يطعم مسكين مدين تصدق بما استطاع، مد نصف مد وهكذا، فإن عجز عن مطلق التصدق استغفر الله سبحانه. قال وربما أنكر ذلك قوم من العلماء بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز. إذا كان الإنسان عاجز عن الوفاء بالنذر فهو ساقط، فلا يلزمه شيء، لا يكون عاصي. الكفارة هي بدل معصية، لأنها كفارة يعني تستر، لأن كفر الشيء يعني ستر، فهي تستر على الذنب الذي تحقق من معصية، لذلك يقال كافر لأنه كفر يعني ستر الإيمان بالله سبحانه وتعالى مع وضوحه. طبعا هناك بعض الكفارات مذكورة أيضا في الجواهر في المجلد 33 صفحة 193، لكن كفارة مستحبة، هي كفارات مستحبة. من ضمن ذلك ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، يعني الإنسان إذا كان صار يعمل عند أحد السلاطين بحيث أنه لا يأمره بالظلم، لا، يعمل عنده والي مثلا لكن السلطان ما يأمر أنه ظلم الناس، فهو يقيم العدل ولكن يقضي حوائج إخوانه المؤمنين. أيضا من ضمن الكفارات المستحبة كفارة المجالس كما في الخبر، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها، لأن المجالس يعني كثير من الأحيان تحصل فيها معاصي، غيبة، نميمة مثلا، سباب، إذا غير ذلك فيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأيضا كفارة الضحك، إذا الإنسان ضحك وقهقه كفارته أن يقول اللهم لا تمقتني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفرحين. وأيضا كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته. وورد أيضا في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الطيرة على ما تجعلها. الإنسان يتطير يتشائم، مو حتى عندنا الآن يقول والله هذا أنا خليت عامل في المحل لكن هذا العامل مقرود مثلا، ما يجوا مثلا زبائن ما كذا، أو أن أنا اليوم طلعت وشفت فلان فما توفقت أصلا. طبعا هذه التطير الطيرة على ما تجعلها، على حسب أنت حالك، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. ورد في الخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال كفارة الطيرة أن تتوكل. لو أنه كما يقولون أن الأعور يتطير به، يعني الإنسان إذا خرج من بيته فرأى أعور خلاص يتشاءمون، ولذلك يقولون النعمان بن المنذر ملك الحيرة خرج يوم للصيد، أول خروج طبعا هذا ملك، وإذا أراد أن يخرج بعد مع حاشية وجماعة كثيرة جدا ويتأهب لخروجه، خرج لتوه خارج رأى أعور، رأى رجل أعور فتأذى كثير، قال هذا خذوه مسكه، قال ألم تعلم أنني سأخرج هذا اليوم؟ قال أنا لا أعلم، قال خذوه واضربوه واحبسوه، فأخذوا وضربوه وسجنوه. خرج النعمان بن المنذر للصيد فاصطاد صيدا كثيرا على خلاف العادة، يعني توفق كثير في الصيد. فهو راجع نفسه لما جاء الغروب، راجع نفسه قال هذا الآن أنا ضربته لأنه تشاءمت به، لكن في الواقع أشوف صار توفيق. فلما جلس في مجلسه أمر أنه قال جيبوا هذا المحبوس، جابوه، قال يعني أنا مثلا أعتذر عما حدث، فأنا تشاءمت وتبين وتطيرت وتبين أن الشؤم لم يكن في محله. قال أيها الملك أنت خرجت الصباح فرأيتني فحصل لك من الصيد ما حصل، وأنا خرجت من الصباح فرأيتك فحصل لي من السجن والضرب ما حصل، فأيهما أشد شؤما على صاحبه؟ يعني هذه شوفتك، هذه بلاء. على كل حال كفارة الطيرة التوكل. إذا الإنسان تطير يعني صار في نفسه، لأنه قد الإنسان يتأثر بالمحيط اللي حوله، لو أنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى والله كافيه. المقصد الثالث في خصال الكفارة، وهي خصال الكفارة العتق والإطعام والصيام. يعني خصال الكفارة يعني أفراد الكفارة الثلاث. طبعا كما سبق بالنسبة إلى العتق تارة تكون رقبة مؤمنة تارة في تفصيل، بالنسبة إلى الإطعام تارة يكون 10 مساكين تارة 60 مسكين، الصيام أيضا تارة 2 متتابعين، وسيأتي في بيان التتابع الذي سبق أن ذكرناه بالإجمال. قال القول في العتق ويتعين على الواجد، يعني الواجد الذي يجد الرقبة التي يعتقها، يتعين على الواجد في الكفارة المرتبة. العتق يكون متعين إذا كان كفارة مرتبة، أول العتق ثم صيام ثم الإطعام، فالعتق في الكفارة المترتبة يتعين، متعين أول شيء هو إذا كان وجدها كيف يجدها؟ نقول أنه وجد رقبة فتجب عليه. قال ويتحقق الوجدان بملك الرقبة، أما أنه يملك رقبة فإذا هو واجد للرقبة فيعتقها. أو ملك الثمن، عند ثمن الرقبة ويمكن أن يصرفه مع إمكان الابتياع، مع أنه يمكن أن يبتاع لأنه موجود عبيد، ولا إذا كان عنده ثمن الرقبة ولا عبيد موجودين فهذا بعد لا نقول أنه وجد رقبة. ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف: الأول الإيمان، والثاني السلامة من العيوب، والثالث أن يكون تام الملك. أما الأول قال وهو الإيمان، وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة، هذا بالإجماع. وأما في غير القتل، في غير كفارة القتل، أيضا معتبر مع التردد، في تردد. وجه الاشتراط حمل المطلق على المقيد، يعني ورد في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة مقيد، وأما في غير القتل فإطلاق فتحرير رقبة، فلا نعلم مؤمنة أو غير مؤمنة، نحمل هذا على ذاك فنقول كما أن هناك هذا أيضا ذاك مقيد وهذا مطلق، ف نحمل هذا على ذاك فيكون حكمهما واحدا. ولرواية سيف بن عمير عن الصادق عليه السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا. ولقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. طبعا هذا يعني مو تابع الرواية، يعني تحط نقطة. ولقوله تعالى هذا أيضا وجه آخر لوجه الاشتراك، فإن طبعا والكافر خبيث، والكافر خبيث، والكفارة إنفاق، فالإنسان لا يقصد الخبيث ينفقه. هذا وجه إيش؟ الاشتراط، وجه عدم الاشتراط للأصل. وعملا بالإطلاق، نتمسك بالإطلاق، ورد إطلاق هنا، لما ورد التقييد نعمل بالتقييد في كفارة القتل، أما هناك إطلاق والله سبحانه وتعالى في مقام البيان، فلو كان يريد الرقبة المؤمنة لبين، ما بين نتمسك بالإطلاق. قال: والأشبه اشتراطه. الأشبه اشتراطه لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ذمة الإنسان الذي هو مثلا غير قاتل مشتغلة حتما، متى تبرأ؟ لابد أن نقطع ببراءتها، فالاشتغال يقيني، اشتغال الذمة، فهذا يستدعي أن نفرغ ذمتنا يقينا، فلو اعتقنا رقبة غير مؤمنة لما علمنا ببراءة الذمة. هنا نقول رقبة مؤمنة، ما هو المراد بالإيمان هنا في الرقبة؟ يعني هل هو الإمامي الاثنى عشري أو المسلم؟ قال: لا، والمراد بالإيمان هنا الإسلام، كل مسلم أو حكمه، يعني أو ما هو في حكم الإسلام. الذي هو في حكم المسلم مثل أطفال المسلمين ومجانينهم، الأطفال الطفل هذا مو مسلم لأنه ما يعي ما يفهم، وحتى لو يعي عبارته ما لها اعتبار في الشرع، فحتى لو شهد الشهادتين ما لها قيمة عند الشارع. ويستوي في الإجزاء أنه مجزئ الذكر والأنثى والصغير والكبير، والصغير والكبير قال والطفل، لأنه لما قال الصغير والكبير، الصغير يعني غير البالغ والكبير البالغ. قد يقول قائل كيف الصغير هذا مو بالغ مو مسلم؟ قال لا، والطفل في حكم المسلم، فلذلك نرتب عليه أحكام المسلمين. ويجزي، متى يكون في حكم المسلم ويكون مجزئا؟ قال إن كان أبواه مسلمين. إذا الأبوين مسلمين هو تابع للأبوين، هو في حكمهما، أو أحدهما مسلم، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين، فإذا كان واحد من الأبوين مسلم هو يتبعه في الإسلام، لأن المسلم أشرف من الكافر. ولو حين يولد، يعني ولو حين الولادة فيلحق بي، يعني لما ولد كان أحد الأبوين مسلم فيلحق به في الإسلام. وفي رواية من طرق الإمامية لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث، يعني إلا البالغ الحنث، يعني إلا البالغ يعني الذي بلغ، الذي بلغ الحنث يعني الذي بلغ الإدراك وصار في وقت المؤاخذة بالذنب. إذا كان في القتل، قلنا في القتل لابد أن يكون مؤمن، يقول أيضا الذي هو يكون بالغ. متى يبلغ الإنسان الإدراك؟ إذا حصل البلوغ منه. وهذه الرواية هي قال وهي حسنة، طبعا هي رواية معمر بن يحيى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة، مولود طفل يعتقه كفارة الظهار، فقال كل العتق يجوز فيه المولود، كل عتق إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة، يعني بذلك مقرة، رقبة مقرة بالإيمان معترفة به، قد بلغت الحنث يعني بلغت الإدراك وصارت في وقت المؤاخذة بالذنب. ولا يجزي الحمل لو كان في بطن أمه، يعني جارية حامل، قلنا أنه يجزئ الذكر والأنثى، فالذي في بطنها إما ذكر أو أنثى، فهي تريد، يعني هذا يريد أن يعتق هذا الحمل، قال لا يجزئ ولو كان أبواه مسلمين. وإن كان بحكم المسلم لكنه لا يصدق عليه رقبة، الآن ما دام هو جنين لا يصدق بذلك عليه أنه يقال هذا مملوك ورقبة، وإذا باعتبار الجهالة التي في لا نعلم هل هو بالفعل مولود تام مو تام. وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافرا، الكلام في أن مسألة الإسلام هنا هو أخرس، الأبوين كافرين فإذا لا يلحق بهما، صحيح؟ كيف يسلم؟ قال فأسلم بالإشارة بعد أن بلغ، حكم بإسلامه وأجزأ لأنه بالنسبة إلى الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، الإشارات التي تدل على مقاصده تعتبر في نظر الشارع المقدس. قال: ولا يفتقر مع وصف الإسلام في الإجزاء إلى الصلاة. مع وصف الإسلام بما أنه مسلم لا يفتقر في الإجزاء حتى يكون مجزئ اعتاقه، لا يعتبر، لا يفتقر إلى الصلاة. يعني هل لابد أنه يصلي بعد نشوفه يصلي؟ لا، مو لازم، بما يعني الشهادتين كافيتين. ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين، مو لازم يصلي نشوفه يصلي، يعني مو لازم نشوفه يصلي، مو لازم نعلم بأنه يصلي، بما أنه شهد بالشهادتين كافي. وطبعا ذهب إلى هذا بعض العامة، قالوا أنه لابد أن يكون يصلي حتى يكون مسلما. وورد في بعض العبارات أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعه جارية أعجمية أو خرساء، فقال: يا رسول الله، علي عتق رقبة، فهل تجزئ عني هذه؟ فقال صلى الله عليه وآله: أين الله تعالى؟ فأشارت إلى السماء. ثم قال لها صلى الله عليه وآله: من أنا؟ فأشارت إلى أنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله له: أعتقها فإنها مؤمنة. فهن هذه شهدت بالشهادتين. ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام، يعني أنه لابد أن يقول كل الديانات الأخرى غير الإسلام أنا متبرئ منها، مو لازم، إذا شهد الشهادتين كافي. ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار. المسبي يعني الطفل غير البالغ طبعا، والمرأة إذا أخذهم المسلمون المحاربون نسمي هؤلاء سبي، والواحد مسبي. الطفل هل أنه يكون حكمه حكم السابي الذي سبى؟ يقول: ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم، فإن هذا لا يجعله ملحق، لا يجعله في حكم المسلم. يقول: ولو أسلم المراهق، يعني واحد مراهق يعني قريب البلوغ، بعد ما راهق البلوغ قرب من البلوغ فأسلم، لم يحكم بإسلامه على تردد. أما وجه عدم الحكم بإسلامه لارتفاع القلم عنه الموجب، يعني الذي يسبب ارتفاع القلم الموجب لسلب عبارته أو تصرفاته التي من جملتها الإسلام، فهو ما لا اعتبار مرفوع عن القلم، فكل عبارات غير معتبرة. من ضمن عباراته ماذا؟ الإسلام، ومن ضمنها الإسلام. هذا إيش؟ عدم قبول إسلامه. وقبول الإسلام لتمامية عقل المميز واعتبار الشارع له في مثل الوصية والصدقة، يعني إذا أوصى أو تصدق على ذي رحم وكان عمره 10 سنين تنفذ وصيته وصدقته، ففي الإسلام أولى، لأن الشارع طبعا يحبب الإسلام ويريد دخول الناس في الإسلام، وهو أمر واجب مهم. يقول: وهل يفرق بينه وبين أبويه؟ الآن لما هو أسلم هل نفرق بينه وبين أبويه الكافرين؟ قيل نعم، صونا له أن يستزلاه عن عزمه، يعني ثبط عزمه، يغير فكره. وإن كان الآن هو بحكم الكافر، يعني حتى لو ما حكمنا بإسلامه، لكن لا نجعل لهما الولاية عليه، لأنهما ربما يثنيان عزمه عن الإسلام. الوصف الثاني السلامة من العيوب، فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم. الأجذم يعني الذي معه الجذام، والجذام هو داء تتناثر معه الأعضاء. ولا المقعد، المقعد الذي لا يستطيع القيام والنهوض والحركة. ولا المنكل به، الذي نكل به مولاه مثلا أو غير مولاه، يعني عبث بأعضائه بأن قطع مثلا أنفه، قطع الأذنين، فقع العين، قطع اللسان، هذا يسمى تنكيل. لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب، لأنه الآن لما يصير المملوك أعمى يجب ينعتق، أجدم ينعتق، يصير مقعد ينعتق، نكل به مولاه ينعتق. فإذا كان منعتق كيف الآن بعد تعتقه في الكفارة؟ ويجزئ مع غير ذلك من العيوب، إذا كان في عيوب أخرى غير هذه يجزئ، كالأصم لو كان لا يسمع، والأخرس الذي لا يتكلم، ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه. إذا قطعت إحدى اليدين أو إحدى الرجلين هذا أيضا لا مانع لعموم قوله تعالى فتحرير رقبة، عام يشمل هذه المصادر. خرجت تلك الأعمى والأجدم والمقعد والمنكل به بالدليل، فتبقى هذه تحت العموم. وطبعا قال قطع إحدى رجليه، لأن قطع رجلين يجعله مقعدا، ولو قطعت رجلاه لم يجزي لتحقق الإقعاد. ويجزي ولد الزنا، لو كان مملوك لو كان مملوك ولد زنا، فهل يجوز لي أن أشتريه وأعتقه؟ نعم. ومنعه قوم منهم المرتضى رحمه الله وابن الجنيد، واستدل الأول بالإجماع، واستدل اثنيناهم بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه، أو منه تنفقون عفوا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر، باعتبار أنهم يقولون بأنه كافر. السيد المرتضى رحمه الله يذهب إلى أن ابن الزنا كافر، فإذا كان كافر يشترط الإيمان كما مر علينا، أو لقصوره عن صفة الإيمان. يعني قد بعضهم يقول أنه إما هو كافر أو مو مؤمن، فإذا كان كافر لا يجوز عتقه، يعني شراؤه لا يجزئ، أو أنه لا قد لا يكون كافر لشهد الشهادة لكن مو مؤمن، واشتراط الإيمان في الكفارة موجود. وهو ضعيف هذا القول، لم يعول عليه باعتبار أن هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى ومع كتاب الله العزيز، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يكون ابن الزنا كافر ومعذب في النار مع أنه لا ذنب له؟ يقول الوصف الثالث أن يكون تام الملك. ما هو معنى تام الملك؟ يعني أنه يكون ملكه كامل. أنا الآن كيف أعتق واحد إذا أنا لا أملكه؟ لابد أملكه ملكا تاما. نعم، إذا كنت أنا أملك النصف ممكن أعتق النصف، لكن نحن نتكلم في عتق الرقبة التي هي كفارة، لابد أن تكون كاملة. فلا يجزي المدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر وفاتي ما لم ينقض تدبيره، إلا يقول أبطلت التدبير ثم يعتقه. وقال في المبسوط الشيخ رحمه الله والخلاف قال يجزي وهو أشبه. لماذا؟ لأن العتق هو نقض للتدبير، لما أعتق يعني نقض تدبير السابق خلاص. ولا يجزي المكاتب المطلق، ومر علينا فيما سبق المكاتب المشروط والمكاتب المطلق. المكاتب المشروط يعني قال له سيده إذا دفعت 10,000 بكاملها مثلا فأنت حر، فلو دفع 9,999 باقي درهم واحد يبقى وعجز يرجع رقا. أما المطلق كلما دفع تحرر منه بقدر ما دفع، فلو أنه دفع 1,000 المطلوب 10 ودفع 1,000 تحرر عشره، فإذا كان تحرر عشره كيف يعتقه بعنوان الكفارة؟ قال ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيء، لأن إذا أدى شيء يعني انعتق منه شيء فلا يكون مملوكا بتمامه. ولو لم يؤدي، إذا ما أدى شيء لا يزال بكامله مملوك. أو كان مشروطا، قال في الخلاف لا يجزي، أيضا لا يجزي قال الشيخ. لماذا؟ قال ولعله نظر إلى نقصان الرق، يعني ما صار الرق تام لتحقق الكتابة لأنه مكاتب، فكأنما صار له نوع تشبث بالحرية، فما صار عبدا أو مملوكا قنا. وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي ولعله أشبه من حيث تحقق الرق. الآن هو مملوك أو غير مملوك؟ مملوك خلاص كافي. ويجزي الآبق، الآبق يعني الذي هرب من مولاه، يجزي إذا لم يعلم موته. كيف الآن هارب وأنا أعتقه؟ طبعا أعتقه، أنا أعتقه كفارة لا أبيعه له، في فرق بين أبيعه وأعتقه. إذا أبيع لابد أسلم لك، لابد من تسليم المبيع، فلا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن أضم معه شيء، أضم إياه شيء، كتاب والعبد أبيعهما صفقة، أما لوحده لا يصح لأن لابد من التسليم. أما العتق لا يشترط التسليم لأنه لله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يعلم موت، أما إذا مات ويعتق ما يجزي. وكذلك تجزي المستولدة، المستولدة يعني أم الولد التي أنجبت ولد من سيدها، تجزي لتحقق رقيتها وإن كان تشبثت بالحرية. لا يجوز بيعها لكن عتقها يجوز، وإنما لا يجوز بيعها من أجل تحررها فيما بعد ذلك، والآن العتق تأجيل للحرية فيصح. ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزي. لو أنا وأنت نملك عبدين، طبعا إذا نملك عبدين يعني ليس معنى ذلك، يعني في اشتراك في شركة بيني وبينك، يعني العبد الأول أنا أملك نصفه وأنت تملك النصف الثاني، العبد الثاني كذلك، فأنا أعتقت نصف هذا العبد ونصف ذاك العبد صار عبد كامل. يقول لم يجزي لأنه لابد من عتق رقبة، وهنا لم أعتق رقبة، إذ لا يسمى ذلك نسمة أو رقبة، عتق نسمة عتق رقبة لا يقال ذلك. ولو أعتق شقصا من عبد مشترك، شخص يعني جزء. يعني الآن أنا مثلا مع اثنين، احنا ثلاثة نملك عبد، كل واحد له ثلث، فأنا الشخص الذي لي من العبد كم؟ ثلث. عليكم السلام ورحمة الله. فثلث العبد أملكه، لو أنني أعتقته، ولو أعتق نصفين، عفوا، ولو أعتق شخصا من عبد مشترك، نفذ العتق في نصيبه، إذن عتق الثلث نافذ. فإن نوى الكفارة وهو موسر، نوى أنه يعتق كفارة وهو موسر الحال، أجزأ إن قلنا إنه ينعتق بنفس عتاق الشخص، إن قلنا بالسراية، يعني لأنه إذا انعتق جزء يسر العتق إلى الباقي. الاثنين الآخرين الشريكين قال لا، نحن لا نريد أن، ما في، خلاص، بما أن انعتق جزء، إن قلنا بالسراية يسر العتق، إذا أنا أعلم أنني سأعتق الثلث وسيسر، يعني سأعتق الكامل. فإن قلنا بأنه ينعتق بنفس اعتاق الشخص يجزئ، غاية الأمر أنني علي أن أدفع لهما ثمن نصيبيهما. وإن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، يعني لا يسري إلا أول أدي حصته، أعطيه قيمة الثلث لهذا وقيمة الثلث لذاك، بعد ذلك ينعتق. فهل يجزي عند أدائها لما أؤدي قيمة حصة الشريك؟ قيل نعم. قيل نعم لتحقق عتق الرقبة. الآن لما أنا أديت قيمة حصص الشركاء، إذن أنا اعتقت الرقبة أم لا؟ يتحق، يصدق علي أنني اعتقت أم لا؟ يصدق بلا إشكال، فكافي. وفيه تردد، منشأه تحقق عتق الشخص أخيرا، يعني أنه لما أنا اعتقت الثلث الأول ما اعتقت الثلث الثاني والثالث. لما نقول بالسراية، بمجرد اعتاق الثلث الأول صار حر بكامله، إذن أنا لما اعتقت الثلث انعتق، فاعتقته بكامله. أما إذا قلنا لا، أنا اعتقت الثلث بس، وبعدين ذهبت إليهما وفاوضتهما وأردت أن أعطيهم القيمة، فصار إذن ما اعتقت عبد، اعتقت جزء من عبد، ثم اعتقت جزء آخر، ثم اعتقت الجزء الثالث، إذن ما في اعتاق، تحقق عتق الشخص أخيرا بسبب بذل العوض، أنه اعتق الشخص الآخر، مو أنه أنا اعتقته، انعتق بسبب الدفع، لما دفعت انعتق، لا أنني اعتقته، في فرق. وجه التردد، لتحقق عتق الرقبة، الذي هو مقصود الشارع، الشارع يريد عتق الرقبة على كل حال. والوجه الثاني ما ذكره المصنف، ذاك طبعا هذا تحقق يعني وجه الانعتاق العتق، وهذا الثاني لا. قوله ولو كان معسرا، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.